بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، للشيخ العلامة حمود بن عبد الله ابن حمود التوجري رحمه الله تعالى. قال: فصل. وقد رأيت صورة رسالة كتبها أحد أتباع التبليغين وأرسلها إلى أميرين في زمننا وإلى من هم على شاكلته من علمائه. وهذا الرجل معروف بالانضمام إلى التبليغين والسير في ركابه منذ 30 سنة أو أكثر، وله نشاط في الدعوة إلى الانضمام إليهم والخروج معهم في سياحتهم المبتدعة، وقد جزف في منحهم غاية المجازفة حتى جاوز حد المعقول، وصفاهم بصفات التعظيم التي لا تنطبق عليهم، فقد زعم أنهم العلماء الأعلام، وأنهم القائمون بالدعوة إلى الله، وأنهم المتبعون لسنة رسول الله، وأنهم من العلماء العاملين لإحياء سنة رسول الله. نعم. وطبعا هذا إيه؟ رد عليه الشيخ. وهذا الشأن في كل جماعة من الجماعات الحزبية، من إخوان، من تبليغ، هذا شأن كل جماعة من الجماعات الحزبية. بعض إخواننا في المطرية تاب من جماعة التبليغ وكان رأسا، الحمد لله تاب يعني، وكان حضر معنا في درس المنزلة الشهر الماضي. طبعا مارسوا عليه أنواعا من الاضطهاد والصد، وقال لهم: الحمد لله الذي أنقذني منكم، والآن عرفت السنة وعرفت الدليل الكتاب والسنة، فمثلا تعالوا نتكلم بالأدلة. قالوا: لا، دعنا من هذا، تعال إلى القواعد، ننظر إلى القواعد. وعوض هنا، نعم، وقال له: أنت الآن خائن، أنت الآن خائن، لما ترك الجماعة صار خائنا. نعم. وقد يصل إلى الضرب وإلى القتل أحيانا هذه الجماعات الحزبية والتخلص. جماعة تبليغ؟ لا تغرنك ابتسامة عريضة. أعوذ بالله. هم يظهرون السماحة وكذا، لكن فعلا هم من أشد الجماعات تعصبا. نعم. منافق وكافر. يقول: وقد تقدم ما ذكره الأستاذ سيف الرحمن ابن أحمد عن التبليغين أنهم يمنعون الناس من الدعوة. شوف، يمنعون الناس عن الدعوة إلى الله وإلى كتابه وسنة رسوله في حلقتهم خاصة، إلا في كابوس أصولهم وتعاليمهم ومنهجهم. هذا الذي نقوله الآن. يقول: فيمنعون الناس عن الدعوة إلى الله وإلى كتابه وسنة رسوله في حلقتهم خاصة، إلا في كابوس أصولهم وتعاليمهم ومنهجهم، وإلا في نطاق الحكايات والأقوال والأحلام والرؤى الصالحة والفضائل مما يلائم عقائدهم وخرافته. ولهذا نراهم يا إخواني في الفضائل، حتى فضائل ينشرون فضائل إيه؟ زيارة المرضى وعيادة المريض وطعام الطعام، لأن هذا الذي يناسب، لأنهم عبر الزيارات هم في أساس دعوتهم وتشكيلهم وتنظيمهم هكذا، الزيارة والوفود وكذا. لكن هل يذكرون مثلا من الفضائل فضائل طلب العلم؟ يعني هل يذكر مثلا كتاب مفتاح دار السعادة في فضائل العلم؟ ما لهم علاقة بفضائل العلم، ولا فضائل فقه في دين الله عز وجل، ولا فضائل الحفاظ على السنة والذب عن السنة، ما يذكرون هذه الفضائل، إنما يذكرون فقط فضائل ماذا؟ فضائل الزيارة، فضائل عيادة المريض، لأن هذا هو الذي يتمشى. هذا ملحظ طيب أيضا، يعني هم حينما يقولون دعونا من علم المسائل وتعالوا إلى علم الفضائل، فلا يريدون بعلم الفضائل كل الفضائل، وإنما يريدون الفضائل الخاصة. نعم. فهذا هو سبيل التبلغين الذين يدعون إليه، وهو من سبل الضلال وليس من سبيل الله في شيء البات. ومن سبيل الضلال التي يدعو إليها التبلغيون أيضا ترك الصراحة بالكفر بالطاغوت، وترك الصراحة بالنهي عن المنكر، وتعطيل جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد الكفر بالطاغوت وبصدد النهي عن المنكر تعطيلا باتا، والتجنب بشدة بل المنع بعنف عن الصراحة بالكفر بالطاغوت وعن الصراحة بالنهي عن المنكر، وتعليل ذلك بأنه يورث العناد للإصلاح. شوف ماذا يقولون، إن التصريح بالكفر بالطاغوت والتصريح بالمنكر وكذا هذا يورث العناد للإصلاح، ولهذا ليس عندهم لا تفعل لا تفعل، لا يجوز، حرام، شرك، بدعة، ليس في قاموس التبلغيين شيء من ذلك. ومن سبلهم أيضا التي افتتن بها كثير من أكابر مشايخ التبلغيين مرابطتهم على القبور وصلاتهم عندها وانتظارهم الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهل القبور، واستعمالهم التمائم والتعاويذ الشركية. ومن سبلهم أيضا سبل الضلال إيمانهم بالطرق الأربع من طرق الصوفية، الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، ويزعمون أنه لو مات أحد ولم يبايع على يد شيخ الطريقة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. يبقى الجماعة عندهم ما هي؟ مبايعة الطريقة من هذه الطرق. إذا مات ولم يبايع شيخ الطريقة فإنه يكون قد مات ميتة جاهلية، وضعوا أحكاما ما وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الضلال. والمقصود أن التبلغيين بعيدون كل البعد عن الجهاد في سبيل الله، وأنهم واقعون في سبل الضلال التي يدعو إليها الشيطان ويرغب فيها. نعم. فرد الشيخ على هذا الغلو، قال: فصل. ثم إن الرجل المفتون بالتبلغيين عاد باللائمة على أمير التبلغيين وغير من علمائهم الكبار، وذكر في رسالته إليهم أشياء كثيرة من بدعهم وأعمالهم السيئة، ونقدها نقدا جيدا، وقال في آخر رسالته إنه ينبغي أن نعرض أو أن نعرض جميع اعتقاداتنا وأعمالنا وأقوالنا وأحوالنا على منهج رسول الله لما تاب ورجع. يعني شوف سبحان الله يا أخوان. ولهذا قال للأخ هذا، يقول لهم يعني أضعتم أعمارنا، ما استفدنا شيئا، ماذا استفدنا؟ يقول لهم: أنا أقترح عليكم، اخرج يا أخي، اخرجوا 4 أشهر عند الفوزان، التبليغ الآن هو الذي يقول كده، اخرجوا 4 أشهر عند الفوزان وتعلموا العلم 4 أشهر من ضمن أشهركم التي تخرجونها، اخرجوا 4 أشهر واختر لهم الفوزان طبعا، اخرجوا 4 أشهر عند الفوزان، لأنه إذا من خرج 4 أشهر عند الفوزان ذهب لونه وطعمه وريحه. فمن انغمس في ماء سنته إن شاء الله يكون طاهرا بإذن الله، مطهرا رافعا للأحداث ومزيلا للأخبار. فيقول بعد 4 أشهر عند الفوزان: اسألوا نخرج مع جماعة التبليغ أم لا؟ الله المستعان. فقد انتقدهم هذا الرجل الذي عاد باللائمة عليهم، انتقدهم. فيقول الشيخ: نقف مع كلمات النقد، منها أولا قوله في آخر صاد 2 وما بعدها الأول صاد 5، قوله إن بعض الدعاة الكبار الذين جاهدوا لإنجاح هذه الدعوة لا يزال هؤلاء الدعاة القدامى يقومون ببعض الأذكار الصوفية المخالفة لهدي رسول الله، الأمر الذي يمنع كثيرا من الناس من الدخول بهذه الدعوة. يعني ما زال الكبار فيهم على أذكار الصوفية. طيب، من كلمات النقد أيضا الثانية أنه قال في أول صد 5: 2 أخذوا البيعة على بعض الطرق الأربع المشهورة. يعني أنتم تأخذون البيعة على طريقة صوفية الجشتية والسهارة وردية والنقشبندية والقادرية، إذ لم يرد لها دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل من المعروف أنها من المحدثات، وقد قال النبي إياكم محدثات الأمور. الكلمة الثالثة قوله في آخر صف خمسة إلى أثناء صف ستة، قال كتاب تبليغ نصاب. طبعا هذا من أكبر كتبهم، زي رياض الصالحين كده، أكبر كتبهم في بلاد الأعاجم في الهند وكذا. كتاب تبليغ نصاب لا يخفى أنه قد احتوى على ما يخالف الشرع من بعض البدع، وطلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به وطلب الاستغفار منه صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذا ينافي حقيقة التوحيد، توحيد العبادة، ولا يخفى منع ذلك بعد مماته صلى الله عليه وسلم، أما في حياته قبل وفاته فإنه يجوز، وكذلك طلبوها منه يوم القيامة، ومع ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. وكذلك في خرافة أحمد الرفاعي الذي ينسب إليه أنه يزعم أن النبي ناوله يمينه فقبلها، هذا طبعا هو كان على نفس الاعتقادات. من كلماتي أيضا في النقد الكلمة الرابعة أنه قال التحلق لقراءة سورة ياسين أو قراءته بصورة انفرادية ثم الدعاء بعدها، إذ لم يرد بذلك دليل من كتاب ولا سنة صحيح. بلغني أن في مسجد أسامة عبد العظيم أنهم يقرؤون بعد الجمعة مثل هذا، يا ياسين أو غير ياسين يقرؤون مثل هذا. أحد ذهب إلى هناك، هذا بلغني من طرق كثيرة، في أحد يعلم هذا يتيقن من هذا؟ نعم. أيوه بعد صلاة الجمعة. أي نعم، هذه من البدع طبعا إن ثبتت. نعم. أيضا من كلماته التي أخذها عليهم يقول قد يذكر بعض العلماء في بياناتهم محبة الله تعالى أو محبة الرسول، وقد يذكرون بعض الأحيان البيتين المجنون ليلى، أمر على الديار دياري ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فسبب هذين البيتين نرى كثيرا من جهلة المسلمين، فبسبب هذين البيتين نرى كثيرا من جهلة المسلمين من يقبل جدران القبور أو الشبابيك الموضوع على بعض الأماكن المقدسة، حتى آل الأمر إلى عبادة القبور، وهذا يفتح باب البدع على مصرعيه حتى يقع الناس في الشرك الأكبر. يقول الشيخ حمود قلت ما ذكره صاحب الرسالة عن جهلة المسلمين من تقبيل جدران القبور والشبابيك ليس هو على الإطلاق كما هو ظاهر كلامه، وكان ينبغي له أن يقيد ذلك بالجهال من أتباع التبليغيين. شوف الشيخ وهو رد عليهم، لكن ما يقبل الإطلاق، يقول فإن هذا كان ينبغي له أن يقيد ذلك بالجهال من أتباع التبليغيين. سبحان الله، شوف الإنصاف يا أخوان، فإنهم هم الذين افتتنوا بالقبور تابعا لمشايخهم الكبار، وهذا من إنصاف أهل السنة والجماعة أنهم لا يتجاوزون، وحسبوا ما عندهم، يعني أن يفعل ذلك الجهال منهم بسبب تقليد المشايخ أو أن يفعل ذلك الكل، فالانتقاد قائم، فلسنا في حاجة إلى أن نتجاوز حتى لا يرد علينا بهذا، يقال أنتم عندكم مجازفات، لماذا عممتم؟ أنا واحد مثلا قد أقول أنا واحد تبليغي ما فعلت ذلك. خصوصا إخواني التبليغيون في دول الخليج، تبليغين في دول الخليج السعودية وقطر وكذا، عندهم شبه انضباط في مثل هذه الأمور، شبه انضباط في مثل الأمور، ولهذا لو جئت أنت تكلمهم بهذا ينكرون عليك، يقول لا يا أخي، لا لا يا أخي، توحيد يا أخي حق الله، إزاي وكيف. نعم، فهم أخف، مثل الإخوان في هناك في دول الخليج مع إخوانياتهم وكذا، إلى أنك قد ترى مثلا إيه الاهتمام مثلا بكتب محمد بن عبد الوهاب، بكتب كذا، بخلاف الإخوان، وإن كان الجميع يجمعهم يعني الخط العام والنظام العام، لكن ضلال بعضهم أخف من بعض. السادسة من كلماته قال في الانتقادات 7 و8 قد يأتي في بيانات بعض العلماء ذكر عالم الأرواح، وهذا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة صحيحة، ولا دليل على ذلك بالآية الكريمة وإذا أخذ ربك من بني آدم. السابعة من كلماته يقول التأكد من صحة الأحاديث وعدم مخالفتها لنصوص الكتاب وصحيح السنة، لأن أكثر الأحاديث الموضوعة والضعيفة تخالف نصوص القرآن والحديث الصحيح. طبعا هذه بضاعة التبليغيين. من كلماتي أيضا يقول الاهتمام بتحقيق هذا الأصل العظيم الذي هو معنى لا إله إلا الله، فأنتم لا تحققون ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله مباشرة وتوحيد العبادة، أي توحيد الله بأفعال العباد، وهذا الأصل وإن كان يدل عليه الصفة الخامسة من الصفات الست وهو إخلاص النية لله تعالى، لكن بما أنه هو معنى لا إله إلا الله بالدرجة الأولى وهو الذي يطلق عليه بعض العلماء توحيد الألوهية، فكيف يجوز لنا أن نغفل عنه عند ذكر الكلمة الطيبة؟ لماذا تركزون على توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية؟ نعم. قال فصل: ثم إن صاحب الرسالة تقدم ذكرها كتب كتيبا صغيرا بعد 5 أشهر من تاريخ كتابته الأولى، وجعله ردا على الذين يذمون التبليغين ويحذرون منهم، وقد بناه على دعائم من الأباطيل. ثم إن صاحب الرسالة تقدم ذكرها كتب كتيبا صغيرا بعد 5 أشهر من تاريخ كتابته الأولى، وجعله ردا على الذين يذمون التبليغين ويحذرون منهم، وقد بنوا على الدعاية من الأباطيل والأضاليل. والأضاليل الدعامة الأولى المجازفة في مدح التبليغيين ووصفهم بالصفات التي لا تنطبق عليهم كما قد فعل ذلك في كتابته الأولى، وتناسى ما ذكره عنهم في كتابته الأولى، يعني يبدو أنه نقص على عقبيه. يقول: وتناسى ما ذكره عنه في كتابته الأولى من الأباطيل والمنكرات التي لا يجوز مدحه. طيب، نعم. أنا وذكر الدفاع عن جماعة التبليغ، وكله دفاع باطل قد سبق الرد على مثله من قبل. يقول فصل في 311: وقد رأيت ما قال لبعض المنتسبين إلى العلم ألقاه في المركز العام لجماعة التبليغ بالدوحة في دولة قطر، وقد بذل جهده في تأييد التبليغيين والجدال عنهم بالباطل، وقد ذكر عنه أنه كان قبل ذلك من الذين ينكرون على التبليغيين ويبالغون في الرد عليه، ثم أنه أصيب بالحور بعد الكور فصار يمدحهم ويطريهم. منين يا أخواني يأتي الانقلابات هذه؟ خلي بالكم، يأتي الانقلاب في وجهة النظر تجاه الفرد أو الجماعة من أنه يفتح على قلبه باب الشبهة. باب الشبهة بمعنى خذ اسمع ابن باز يمدح، أنت كيف تحذر من التبليغيين؟ اسمع فتوى ابن باز ويأتي بكلام قديم، اسمع فتوى العثيمين ويأتي بكلام قديم، فينقلب حال الرجل ولا يرجع إلى أصول العلم حتى ولو مدح ابن باز ولو مدح ابن العثيمين. أذكر وأنا في الحوار مع أبي الحسن، وهو يتكلم عن جماعة الإخوان ولا يبدع جماعة الإخوان، ويقول لما قيل له ألا تبدعهم قال أنا ما أدري أقيمة الحج عليهم أو ما، فقلت له يا أبا الحسن أنت إلى الآن لا تدري أقيمة الحج عليهم أم لا؟ فلما قلت له كلام ابن باز قال هذا كلام فتوى وحيدة في آخر حياة الشيخ، فهو يستدل بهذا، فتأتي الشبه من هذه المسائل، تأتي الشبه من مقطع، من فتوى، من عموم كلام عالم في جماعة. يعني أذكر بعضهم لما كان ينافع عن سيد قطب يقول مثلا الشيخ ابن باز قال ينتفع بكلامه إذا كان خيرا، والكلام المخالف يطرح أو كذا، ويأتي بهذا ولا يأتي بالمحكم من كلام الشيخ أو المتأخر من كلام الشيخ الدل على ضلال هذا الرجل، لما قال تحرق كتبه، ولما قال في موضع موسى عليه السلام هذه ردة مستقلة، ولما قال هذا مسكين ضايع في التفسير، ما ينتبه لهذا ولا يأتي بهذا الكلام، فتأتي الشبه من أجل هذا. ولهذا أخواني أنت تستفيد من كلام العالم، لكن استفادتك من كلام العالم القائم على الدليل. أما إذا كان العالم مثلا مدح بناء على ما ظهر له للعالم، قد تظنون أن العلماء يا أخواني يتكلمون بغير ديانة، العالم ما يتكلم إلا على وفق ما علم، فقد يخفى عليه حال الرجل اليوم ثم يتبين له بعد كذا. هل كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سيد قطب أولا هو كلام الشيخ الألباني في سيد قطب بعدما اطلع على كلام الشيخ ربيع؟ أبدا، كلامه في النهاية يقول هذا رجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه. فلأتات أنت بكلام العالم في موضع، فإن من علم حجة على من لم يعلم، فمن هنا تأتي الشبهات. فقد يمدح هذا جماعة التبليغ اليوم ويعود ذاما لها، أو يذم جماعة التبليغ اليوم ويعود مادحا لها. نعم، ولهذا هم دائما يطلبون الجلوس مع إيه؟ مع من ينتقدهم، الجلوس مع من ينتقدهم دائما. ليه؟ من باب التحييد، من باب إعطاء هذه الشبهات حتى يغير وجهة نظره. لهذا لا تسمع لكلامهم ولا تستجيب، ولا تستجب لهم. نعم، ولا تفتح على قلبك باب الشبهات، فإن الكلام كثير ولن ينتهي الكلام، ولن تنتهي الشبهات يا أخواني. نحن قرأنا بالأمس شبهات الروافض على الصحابة، شبهات عجيبة. شوف كيف يواجهون كلام النبي فلما ما تركناه صدقة، إن معشر الأنبياء لا نورث، يقول كيف معشر الأنبياء لا نورث، والقرآن يقول، يضاعف في الحديث، لأن القرآن يقول يرثني ويرث من آل يعقوب، إذن الأنبياء هم، وورث سليمان داود، إذن الأنبياء يورثون. فلا تنتظر أن أهل البدع يسكتون، هذا مستحيل. فاحذر الشبهات، يقول لك طب اقرأ، طب اسمع، طب اسمع كلام الشيخ، طب اسمع كلام فلان. أنا على بينة، أنا عرفت أصولكم وعرفت ضلالكم، شيخ فلان الشيخ علان هذا ما يغير عندي، إما أن يكون مصيبا فيكون قد وافق ما عندي، أو مخطئا فلا حاجة لي فيه. نعم، ثم إنه أصيب بالحور بعد الكوري، فصار يمدحهم ويطغيهم ويجادل عنهم بالباطل، ويتعسف في تطبيق الآيات على بدعهم وأفعالهم التي شرعوها لأنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال ابن تيمية رحمه الله من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. نعم، وقال أيضا من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى من يخالف ذلك كان مخطئا بل مبتدعا. نعم، وقد سبق، يقول فليتأمل صاحب المقال ما جاء في الحديث من الوعيد الشديد لمن قال في القرآن بغير علم. وقد سبق لصاحب المقال أنه كتب تفسيرا للقرآن واستنبط من كلام فرعون والصحراء قبل أن يؤمنوا حكمين أدخلهما في دين الإسلام، ومن كلام فرعون والصحراء قبل أن يؤمنوا الصحراء يعني، وذلك أنه ذكر قوله تعالى وجاء الصحراء فرعون قالوا إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وأنكم من المقربين، ثم قال من هداية الآيات طلب الأجرة على العمل الذي يقوم به الإنسان خارجا عن نطاق العبادة. والثاني مشروعية الترقيات الحكومية لذي الخدمة الجلة للدولة، مشروعية الترقية الحكومية لذي الخدمة الجلة يعني الجليلة للدولة. شوف الاستنباط، من هداية ما فعله الصحراء مع فرعون، من هدايته ما الهداية؟ طلب الأجرة على العمل الذي يقوم به الإنسان خارجا عن نطاق العباد. والثاني جواز الترقيات الحكومية إذا كان الإنسان يعمل عملا جليلا في الدولة. من إن أخذ فإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، للعمل جليل، سيقومون بعمل جليل في مواجهة موسى عليه السلام. أرأيتم إلى هذا الحمق الذي عند هؤلاء كيف يصل إلى هذه الدركة؟ انتهى المقصود من كلام الذي قد بلغ النهاية في الغرابة والهجنة. وإن استنباط الأحكام من كلام عدو الله فرعون ليذكرنا بالقصة التي ذكرها أبو الفرج بن جوزي عن بعض المغفلين، أنه وعظ قوما وقال في آخر موعظته: وإني أقول كما قال العبد الصالح: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فتوهم هذا المغفل أن فرعون رجل صالح من أجل قوله لقومه: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وإني أقول كما قال العبد الصالح: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا الله المستعان. جهل. وما علم الواعظ المتكلف أن فرعون بعيد كل البعد عن الصلاح، وأنه من أشد الناس كفرا وعتوا وعداوة الله ورسوله. أو دعمز المغفل الآخر الذي قال إيه؟ يا هذا، هؤلاء مغفلون. هل أنت منهي عن الصلاة في القبر؟ هل تستطيع الصلاة في القبر؟ أنت بتصلي في القبر؟ قال لا. قال طيب، هؤلاء مغفلون. وبعدين الله عز وجل أغبية. وبعدين الله عز وجل يقول في القرآن: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. شوف نفس الكلام، وكأن الذي قال ذلك نبي من أنبياء الله أو رسول من رسل الله، مع أن النبي يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولا شك أن صاحب هذا التفسير قد زل زلة خطيرة جدا. طيب، ومن أخطائي في مقال الذي ألقاه في مركز التبليغين قوله: من ترك ذكر الله وشكره فجريمته أنه دمر الملكوت الأعلى بكل ما فيه وخرب العالم السفلي بكل ما فيه. من ترك ذكر الله وشكره فجريمته أنه دمر العالم السفلي وما فيه العلوية وخرب العالم السفلي بكل ما فيه. والجواب أن يقال: هذا كلام غير معقول، وهو بالهذيان أشبه منه بكلام ذي العقول. ليس أحد من المخلوقين يقدر على تدمير الملكوت الأعلى بكل ما فيه، سبحان الله. وإنما الله وحده هو القادر على تغيير العالم العلوي والسفلي. ولهذا أخواني تشترك جميع الجماعات مما تشترك فيه جميع الجماعات طلاق العلم طلاقا مبتوتا، فهم يحرمون العلم بحالهم، وبعضهم بمقالهم كالتبلغيين حينما يحذرون من علم المسائل كما يقولون، ويفتحون الباب لعلم الفضائل الخاصة بهم. ومن أخطائي أيضا مجادلة بالباطل عما تدعوه التبلغيون من خروج 3 أيام وخروج 40 يوما وخروج 4 أشهر وخروج عام. فزعم صاحب المقال أن هذا الخروج أصول ومصادر وينابيعه من شريعة الإسلام. والجواب: هذا افتراء، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد كان يبعث الدعاء إلى أحياء العرب ويبعث الجيوش والسرايا لقتال الكفار، ولم يذكر عنه أنه كان يحدد لهم الخروج 3 أيام. بعضهم قال تعالى: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. أكمل. ثم إن صاحب المقال زعم ما ذكر ما زعم أنها أصول ومصادر وينابيع. فقال أما قال تعالى قل تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، قل تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، هذا قيل لمن يا أخوان؟ الله المستعان. أما علمنا أن من قام بدار أربعة أيام أصبح مقيما وعليه أن يتم صلاته؟ فرأى الذي وضع هذا المنهج جعل الثلاثة أيام لأنها أقل مدة القصر. طب الأربعون يوما؟ حفظنا عن أبي القاسم قوله من صلى في جماعة أربعين يوما لا تفوته صلاة كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. فلما اختار الشرع أربعين يوما؟ لأن هذه الفترة تتغير فيها الطباع وتتبدل فيها العادات، يكتسب صاحبها عادات جديدة، لأنها فترة سبق أن الله أعطاها لموسى إذ قال ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. إذن والأربعة أشهر لما من نظام الدعوة أربعة أشهر؟ عرفنا أن الإيلاء وهو أن يحلف الرجل ألا يطأ امرأته له ألا يحنث ولا يكفر الشهر الأول والثاني والثالث والرابع إذا كانت الأربعة أشهر، إما أن يكفر عن يمينه إذا اكتملت ويطأ زوجته، وإما أن تقول طلقني ووجب طلقه. فالحكيم الذي وضع هذا النظام رأى أن من الناس من تزول غفلته بثلاثة أيام تعود إليه صحته، إذن ندخله المصحة ثلاثة أيام، آخر مرضه آخر مرضه أصعب وأشد يحتاج إلى أربعين يوما في المستشفى فيخرج بحمد الله معافى، وآخر مرضه متأصل يحتاج إلى أربعة أشهر يرجع بعدها حيا سليما. فمن يعيب عليكم هذا النظام أعده غافلا؟ فمن يعيب عليكم هذا النظام أعده غافلا أو جاهلا، إما لغفلته ما تأمل في الشريعة وإما لجهله بها. فالناس مرضى، فمن من يحتاج أن يبقى في العناية ثلاثة أيام، ومن من يحتاج إلى الأربعة إلى الأربعين يوما، ومن من يحتاج إلى الأربعة أشهر، ومن من يحتاج إلى السنة على حسب المرض. وكل ذلك قد ذكره الله مددا في القرآن، قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وقال قال تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام، وقال من حافظ على تكبيرة الإحرام أربعين يوما، وقال في الأربعة أشهر الذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. هو ما أتى بالسنة، ما أتى بالسنة، وفي سورة البقرة السنة، قال والذين يتفون ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، وكمان ده غير إخراج كمان. نعم السنة عندهم يخرجون سنة. نعم طبعا هذا يغنيك حكايته عن الرد عليه. نعم نعم يعني إذا هذا حكم عليهم بالمرض أصلا. طب هذا هنخرج المريض، طب وأنت يا من عوفيت بالثلاثة أيام والأربعة عشر وكذا خلاص ومر عليك السنة، المفترض أنك لا تخرج بعد ذلك، لكن يبدو أن المرض مزمن وأن المرض لا شفاء منه إلا أن يشاء الله. ومن أخطاء صاحب المقال الباطل زعموا أن التبليغيين يدعون إلى التوحيد عمليا أي بالصمت لا بالنطق، يعني أنتم تعترضون علينا أننا لسنا دعاة توحيد، نحن دعاة بالصمت لا بالنطق. ومن أخطاء أيضا في هذا المقال أن التبليغيين يعيشون على بدعة، إنكاروا على الذين يقولون التبليغيين يعيشون على بدعة وعلى الذين يقولون في خروجهم جماعات إنها بدعة، ثم قال والله ما هي ببدعة، والله إن هذا سنة. شوف الدليل، يسمع إلى الدليل، الذين يقولون بأن الخروج بدعة والله ما هي بدعة والله إنها سنة، هذا هو الدليل. وشبه خروج التبليغين في سياحتهم المبتدعة بخروج المسلمين إلى الحج والعمرة. وقال صاحب المقال الباطل: من مبادئكم، يعني مبادئ التبلغين، إكرام المؤمن. قال: وهذا المبدأ يملأ ما بين السماء والأرض. وطبعا إكرام المؤمن عندهم إنما مع بعضهم. وليراجع يقول: ومما يرد به عليهم أيضا ما تقدم عن بعض مشايخهم ودجاليهم الكبار، وهو حسين أحمد مؤلف كتاب الشهاب الثاقب، أنه تسلط على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجازف في سبه وأقذع في ذلك من أجل ما كان بينهم من خلاف العقيدة. فين الإكرام؟ يقول أيضا: وقد ترتب على دعوات المفاسد العظيمة في الدنيا والدين. يختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكتاب ببيان مفاسد التبليغ، فيقول: وقد ترتب على دعوات المفاسد العظيمة في الدنيا والدين، فأولها الابتداع في دين الله ومخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيها تضييع العيال والوالدين والأزواج وإهدار حقوقهم، ومنها طبعا بعضهم يا أخواني يخرج معه نساءه، ومنها صرف المتعلمين عن تعلم العلوم النافعة في الدين والدنيا، ومنها تعطيل تجارة التجار وتضيع أهلهم ومن يعيش معهم أو يأخذ منهم صدقة أو زكاة. فكم من أولاد فصلوهم عن آبائهم وأمهاتهم، وكم من بعول فصلوهم عن أزواجهم وأولادهم، فصار هؤلاء يشتكون إلى الله ثم إلى الناس من هذا الإفساد العظيم والتضليل الكبير. فوجب على من كان عنده علم يقلل به شر هذه الطائفة أن يبرز علمه وأن يظهر للمسلمين ضلالهم وتضليلهم. ثم يختم قائلا: ذكر هذه الأصول الباطلة، ذكر هذه الأصول الباطلة عنهم سيف الرحمن ابن أحمد الدهلوي في صد 61 من كتابه المسمى نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية. ولا يخفى ما يترتب على العمل بهذه الأصول الباطلة من المخالفة لجميع شرائع المرسلين، لأنها كلها متفقة على الأمر باجتناب الطاغوت وعلى النهي عن المنكر. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآيتين. وفيها أيضا أبلغ رد على من زعم أن دعوة التبليغيين دعوة ربانية. وكيف تكون دعوة التبليغ دعوة ربانية مع تمسكهم بالأصول الثلاثة الباطلة ومخالفتهم من الكتاب والسنة من أجلها، ومخالفتهم أيضا لما كان عليه الأنبياء والصحابة والتابعون لهم بإحسان من التصريح بالكفر بالطاغوت والتصريح بالنهي عن المنكر؟ وأيضا كيف تكون دعوة التبليغين دعوة ربانية وهم يؤمنون بالطرق الأربع من طرق الصوفية، وهي الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، ويزعمون أنه لو مات أحد ولم يبايع على يد شيخ الطريقة مات ميتة جاهلية؟ وكيف تكون دعوة التبليغ دعوة ربانية مع ما ذكر عن أكابرهم أنهم يتيقنون أن الكمالات المنسوبة إلى مشايخهم من علم الغيب والتصرفات الروحانية والمكاشفات والإلهامات حق وصدق قطعا، إلى غير ذلك ما تقدم ذكره عن مشايخهم الكبار من الشركيات والبدع والضلالات والجهالات والخرافات التي هي من الأعمال والأحوال الشيطانية. فليراجع ما تقدم ذكره، ففيه أبلغ رد على من زعم أن دعوتهم دعوة ربانية. هذا آخر ما تيسر إراده في التحذير من جماعة التبليغ. ونقول أيضا هذا ما تيسر من التعليق على جل هذا الكتاب. والله المسؤول أن يريني وإخواني المسلمين الحق حقا وارزقنا اتباعه، وريني الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ونسأله تعالى أن يهدي ضال المسلمين ويثبت المطيعين منهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأسأله تعالى أن يوفقني وإخواني المسلمين للتمسك بالكتاب والسنة وأن يجنبنا البدع وأهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كان الفراغ من هذا الكتاب للشيخ التوجري في 20 من الشهر الثاني وهو صفر لعام 1412، وكان الفراغ من التعليق عليه في يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر جمادى الأولى لعام 1435. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.